سياق استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الإيراني في قصر قرطاج، حيث بحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة وخاصة الأوضاع في غزة. أكد رضا نجفي سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن إيران لن تواصل تنفيذ الخطوات العملية المتفق عليها في القاهرة إذا ما تم اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. وأكد نجفي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة أمس حول تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران إن كانت دائما عند أعلى مستويات الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكرا بأن أكثر من 72% من مجمل أنشطة التحقق التي تنفذها الوكالة في الدول الأعضاء في اتفاق الضمانات جرت في إيران. كما شدد نجفي على أن تسليم إيران للوكالة معلومات سرية ومفصلة بشأن منشآتها النووية قد استغل من قبل الآخرين بشكل سلبي وأدى إلى تهديد أمن المواقع والمنشآت وحتى العلماء النوويين الإيرانيين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم السادس بعد 700 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي. وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم عشرات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع ما تسببت بسقوط شهداء وجرحى، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي غزة وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت خيمة للنازحين بحي الدرج في مدينة غزة أدت إلى إصابة 4 مواطنين. وصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وقد هاجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، وارتكب مجزرة راح ضحيتها 23 مواطنا بقصف خيام النازحين غرب غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في ذات المنطقة. كما ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة فجر اليوم بقصف الاحتلال خيام النازحين قرب سوق اليرموك وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 70 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وفي خان يونس ارتقى 16 شهيدا وأصيب 19 فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بينهم 4 كانوا يجمعون الخشب. استنكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر، واعتبر قاسم هذا العدوان جزءا من مشروع إسرائيل الكبرى الذي ينفذه الاحتلال منذ 2 بدعم أمريكي، وأن ما يؤخره هو استمرار المقاومة، داعيا الدول العربية إلى دعم المقاومة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة الكيان. وبالشأن اللبناني حذر قاسم من محاولات نزع سلاح حزب الله قبل مواجهة أي عدوان، لافتا إلى عدم رضوخ المقاومة للضغوط مهما كانت، وشدد على وجوب تحقيق الحكومة السيادة عبر إخراج الاحتلال، متهما الوساطة الأمريكية بالتواطؤ مع الاحتلال. استشهد شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان ضمن عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وقصفت طائرة إسرائيلية شخصا على دراجة نارية على طريق عيتيت في جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاده. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحزب الله منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات تجريف وتفجير إلى جانب شن غارات شبه يومية خاصة في جنوب لبنان. حول العدوان الإسرائيلي على لبنان واستشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب البلاد، وكذلك تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بالتصدي للمشروع الإسرائيلي وإفشال مخططاته. وآخر التطورات في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
في لبنان حيث تتقاطع نيران الاحتلال مع تحركات القوى السياسية والدبلوماسية، تبقى سيادة البلاد وأمنها على المحك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل وغياب واضح للضغط الدولي الفاعل. في الجنوب اللبناني استشهد شخص جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق عينب على عيتيت بالتوازي مع قيام قوات الاحتلال بنصف مبنى تابع لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة على أطراف بلدة عيت الشعب الحدودية. وفي خضم هذه الاعتداءات شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر أو يستقر في ظل وجود المقاومة، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تحقيق السيادة الكاملة وإخراج المحتل من أراضي البلاد.
الأهداف الإسرائيلية لم تتحقق ولن تتحقق لأننا موجودون، ولأن مثلنا كمقاومة سواء كنا في حزب الله أو حركة أمل أو الأحزاب أو القوى أو الشعب أو الجهات المختلفة من الطوائف المختلفة، مع وجود هذه الثلة الطيبة الطاهرة لا يمكن لإسرائيل أن تستمر ولا أن تستقر.
إلى ذلك تحضر التحركات الدبلوماسية في المشهد اللبناني، حيث حملت زيارة نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حميد رضا حاجي بابايي إلى بيروت رسالة دعم واضحة لوحدة لبنان الوطنية ومقاومته وحقه في الدفاع عن سيادته ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه. توازيا مع ذلك وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في زيارة تتركز على دعم الجيش وإعادة الإعمار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتؤكد المصادر أن لبنان ينتظر من فرنسا الضغط على تل أبيب لضمان تنفيذ الاتفاق لتمكين الجيش من السيطرة في جنوب الليطاني وحصر السلاح بيد الدولة. وفي إطار دعم الجيش اللبناني وفي خطوة تثير تساؤلات حول أهدافها، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية الموافقة على تقديم مساعدات للجيش اللبناني بأكثر من 14 مليون دولار، وقالت إنها ترمي إلى تعزيز قدرته على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة وبينها حزب الله.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله المآسي وحجم الآلم. لنا الله، لنا الله وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يشكل مشروع إسرائيل الكبرى خطرا وجوديا على المنطقة؟ ها هل يمتلك العرب والأتراك إرادة الانفصال عن واشنطن؟ هل المقاومة تبقى الخيار الواقعي لحماية أمن المنطقة؟ غزة وتوازنات المنطقة موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في لقاءاتنا فلسطين اليوم عبر الواتساب والتليجرام 00989154899950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في ذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وفي كلمة له بالمناسبة، أقفل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الباب أمام أي طروحات لحصر السلاح، محذرا من مشروع إسرائيل الكبرى على لبنان والدول العربية، ولاسيما بعد العدوان على قطر واليمن، وطالب الدول العربية بدعم المقاومة لحماية نفسها أو في الحد الأدنى وأضعف الإيمان بعدم طعنها في ظهرها.
العدوان على قطر ليس عدوانا في محل أو في مكان أو على مجموعة أو استثنائي أبدا. هذا العدوان على قطر هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى. إسرائيل عم تعمل خطوة ورا خطوة، إسرائيل عم تتوسع تدريجيا، إسرائيل صار سنتين عم تعمل من أجل إنهاء وإبادة المقاومة في غزة، تمهيدا لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، والآن بدأت في الضفة الغربية من أجل أن تغير معالم فلسطين لتصبح إسرائيلية بالكامل، وتريد أن تهجر إلى مصر وإلى الأردن، وكذلك هي تبحث عن عدد من الدول حتى تنقل الفلسطينيين إليهم. هذا جزء من مشروع إسرائيل الكبرى. العدوان الذي حصل على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي بامتياز، بضوء أخضر أمريكي.
وفي خضم الأحداث على مستوى المنطقة وما شهدته من تطورات بعد العدوان على قطر، ارتفعت نبرة الجزم بأن الكلام الأمريكي لمجاملة قطر والدول الخليجية وتركيا حول عدم المشاركة في الغارات على الدوحة لم يجد آذانا صاغية لدى من تلقوا هذا الكلام من قادة الدول الصديقة لواشنطن، التي شعرت بالصدمة مع حدوث هذا الاستهداف لدولة تعتمد عليها أمريكيا في إدارة الوساطات والمفاوضات، وتستضيف أكبر القواعد الأمريكية في المنطقة وأهمها. بموازاة ذلك، تبين للجميع أن الحديث عن مبادرة للرئيس ترامب لوقف الحرب على غزة لم يكن سوى فخ نصب لاستدراج قادة فريق التفاوض في حركة حماس، وعلى رأسهم خليل الحية إلى الدوحة لتقديمهم أهدافا سهلة للغارات، وهذا لا ينفي فشل تلك الغارات في تحقيق أهدافها. وحين تبلغ واشنطن هذا الحد في تقديم الخدمات لعمليات الاحتلال الإجرامية مستخدمة العملية التفاوضية وأصدقائها من العرب لإلحاق الأذى بهم، فإن الموقف المطلوب هو التوقف عن الرهان على هذه الصداقة كبوليصة تأمين في مواجهة التلويح المتجدد بمشروع إسرائيل الكبرى. ويبقى السؤال الصعب اليوم بلا جواب، هل يجرؤ العرب والأتراك على اتخاذ موقف مستقل عن واشنطن دفاعا عن وجودهم وما تبقى لهم من أمن قومي عربي وإسلامي؟ الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
اتفاق بل إجماع صهيوني على الترحيب بمحاولة اغتيال قادة حماس في قطر، إلا أن الخلاف كان حول مدى تأثيرها على مفاوضات إعادة الأسرى الصهاينة لدى حماس، ولم تستغرب الأوساط الصهيونية بأن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورا في تحضير مسرح الجريمة عبر إطلاق مبادرة للمفاوضات من أجل جمع قادة حماس على طاولة واحدة ثم الانقضاض عليهم دفعة واحدة والتخلص منهم. ولكن مع فشل هذه العملية خرجت سلة ترامب ونتنياهو فارغة، فيما ينتظر كيان العدو التداعيات في ظل تفلت الرجلين من مختلف القيود السياسية والإنسانية على حد سواء.
بحسب رأيي هذه العملية مع كل رضا عنها لا تعرض عملية إطلاق المختطفين للخطر، وأعتقد أن الأمر الصحيح هو تصفية الحساب مع حماس وعدم التنازل بأي شكل من الأشكال أمامها.
عملية الاغتيال بحد ذاتها أمر مهم، وأعتقد أن الأمريكيين قاموا بتضليل قادة حماس بتقديم ترامب اقتراحه لإنهاء الحرب بأسلوب غير معتاد، ودفع رئيس الحكومة القطرية لطلب رد حماس على هذا المقترح.
وسلط الإعلام الصهيوني الضوء على مستوى انقلاب نتنياهو على الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية لتحقيق أهدافه، والقول إن يد كيانه هي الطولة حتى لو كان ذلك في بلدان حليفة لأمريكا مثل قطر.
أنا لست متأثرا بالإدانات الإقليمية للعملية، وأعتقد أن بعض الدول المنتقدة ترغب بالتحرر من الاحتضان الإيراني ومن التآمر القطري. هذه حاجة حقيقية، لذا فمن قتل فقد قتل، ومن لم يقتل فسوف يقتل، وقطر تدرك أنها لم تعد محصنة، وهذا مهم جدا.
أولا، المجال الجوي لقطر ليس محصنا بالنسبة لإسرائيل، ومن الجيد أن تترسخ هذه القناعة وأن نواصل العمل في الأجواء القطرية.
الموقف الاستثنائي في الإجماع الصهيوني لم يكن في عدم ترحيبه بمحاولة اغتيال قادة حماس، إنما في التذكير بأن جميع عمليات الاغتيال سواء ضد حزب الله أو حماس أو إيران أو اليمن لم تؤثر كثيرا على عملهم لقدرتهم السريعة على ترميم صفوفهم وإظهار المزيد من الشراسة ضد الكيان المؤقت.
مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم السادس بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، مما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تركيز عملياته العسكرية على مدينة غزة، ويستخدم النار لإجبار الناس على الخروج من المدينة. هذه النيران التي تمتد من تفجير عشرات المنازل في مناطق مختلفة من مدينة غزة، وليس في المنطقة التي يعمل فيها جيش الاحتلال، كما جرى في حي الرمال قرب ملعب فلسطين، جرى تدمير مسجد وثلاثة منازل، كما يجري في منطقة النفق شرق مدينة غزة، كما يجري في حي الشيخ رضوان شمال المدينة. جيش الاحتلال يعمل إلى تدمير مزيد من المنازل وعمليات القصف يجبر الناس على الخروج من هذه المناطق. أغلبيتهم يتجهون إلى المناطق الغربية، وجزء منهم طبعا خرجوا إلى جنوب قطاع غزة، لكن ليست بالأعداد التي يتمنى أو يرغب جيش الاحتلال الإسرائيلي بخروجها من مدينة غزة. ويواصل أيضا عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في الخيام، كما جرى في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، حيث استشهد اثنين من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة من عائلة أبو هربيت، وقصف أيضا من حاول العودة لمنزله في حي الشجاعية، امرأة استشهدت وعدد من الإصابات. من بين 12 شهيدا ارتقوا منذ ساعات الفجر، كان هناك 10 شهداء في مدينة غزة وحدها. هذه المدينة التي تتعرض لتهديدات من قبل جيش الاحتلال، الذي دمر في الساعات الأخيرة يعني خلال 24 ساعة الماضية برجا سكنيا ونحو 100 منزل، إضافة إلى ارتكابه لمجزرة أدت لاستشهاد 23 مواطن فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل عشوائي على مخيم مدريس، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى وسط القطاع طبعا، وأطلق النار على منتظري المساعدات قرب محور زكيم أو قرب محور ريتساريم، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إطلاق النار في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس جنوب القطاع. جيش الاحتلال أعلن أنه سحب الفرقة 36 من مدينة خان يونس تمهيدا لنقلها لمدينة غزة لتنفيذ الهجوم الواسع على المدينة. في كل الأحوال صوت إطلاق النار والقصف لا يتوقف على الإطلاق في مدينة غزة، لا في ساعات النهار ولا في ساعات الليل، لكن حتى الآن الجميع ثابت والمؤسسات الدولية لم تخرج من المدينة. مشافي مدينة غزة لا تزال تعمل بإمكانيات قليلة على أمل أن تتوقف الحرب في أقرب وقت.
شكرا للزميل سعيد بوريني، وعودة إلى محورنا غزة وتوازنات المنطقة. هل يشكل مشروع إسرائيل الكبرى خطرا وجوديا على المنطقة؟ هل يمتلك العرب والأتراك إرادة الانفصال عن واشنطن؟ هل المقاومة تبقى الخيار الواقعي لحماية أمن المنطقة؟ غزة وتوازنات المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معنا عبر الهاتف. دكتور معن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا تحياتي لكم ولإذاعة طهران ولأهلنا وشعبنا في الجمهورية الإسلامية.
حياكم الله دكتور. اسمح لي أن نبدأ من الساحة اللبنانية. الشيخ نعيم قاسم في كلمة له أقفل الباب أمام حصرية السلاح، ما دلالات هذا الإقفال من الشيخ قاسم أمام أي نقاش حول موضوع السلاح؟ هل يعني ذلك حسم الموقف نهائيا تجاه كل الطروحات الداخلية والخارجية؟
أولا أعتقد بسهل السؤال يجب أن يوجه للشيخ نعيم قاسم، لأنه الأدرى بأهدافه، ولكن أنا كما فهمت من هذا الكلام أن البحث في موضوع السلاح لا يجوز أن يتم فيما الاحتلال الإسرائيلي ما زال جاثما على أرض لبنانية وما زال غير ملتزما بما جرى الاتفاق عليه ب27 تشرين الثاني الماضي. أعتقد أن كلام السيد كان واضحا، فليخرج الإسرائيلي من أرضنا، فليتوقف عدوانه علينا، فليتوقف قتله لأهلنا وشبابنا، ثم نحن كلبنانيين نتدارس بين استراتيجية أمن وطني تحدد للمقاومة دورها وتحدد أين يجب أن يذهب سلاح المقاومة. أعتقد هذا ما فهمته أنا من كلام سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين حزب الله، وأعتقد أن هذا رأي العديد من اللبنانيين، وكما تشير استطلاعات الرأي أن أكثر من 60-70% من اللبنانيين يعتقدون أن سلاح حزب الله في هذا الوقت بالذات هو ضمانة للبنانيين بوجه العدوان الصهيوني وبوجه المؤامرة الكبيرة على المقاومة في المنطقة.
نعم، طيب إلى أي مدى يشكل مشروع إسرائيل الكبرى تهديدا مباشرا للبنان والدول العربية؟ وهل يمكن اعتباره مجرد شعار سياسي أم خطة عملية وبالتالي تتحرك على الأرض؟
يعني على الأقل أنا من مدرسة فكرية وسياسية لم تعتبر يوما واحدا أن مشروع إسرائيل الكبرى هو مشروع تكتيكي. أعتقد أنه في صلب العقيدة الصهيونية، وهو في نظري لا يقتصر فقط على الدول التي ذكرها نتنياهو في تصريحه قبل أيام. هذا المشروع يشمل المنطقة كلها، يشمل رغبة في السيطرة الإسرائيلية على الوطن العربي بأسره وعلى العالم الإسلامي كله. لذلك أعتقد كل عربي وكل مسلم مدعو لمقاومة هذا المشروع، وربما الإعلان عنه بهذا الشكل الصريح والوقح من قبل نتنياهو في هذه الظروف بالذات، اعتقادا منه أنه قد تمكن من تحقيق بعض الإنجازات العسكرية التي تسمح له بالإفصاح عن مكنونات نفسه وعن مكنونات مشروعه ومشروع الصهاينة غيره في بلادها. ولكن أعتقد أن نتنياهو في هذا التصريح يعبر عن آمال كاذبة أكثر مما يعبر عن حقيقة واقعة. طيب، فهذا الكيان الذي لم يستطع بعد 22 شهرا من أن يسيطر على قطاع بحدود غزة وبعدد سكانها المحدود، هذا أين له أن يسيطر على كل تلك الرقعة الواسعة من أرضنا العربية
والإسلامية. طيب، كيف تقرؤون العدوان على قطر في هذا السياق؟ هل يمكن اعتباره حلقة من حلقات استهداف كل الدول التي تحاول أن تلعب دورا مستقلا في المنطقة؟
يعني أنا أعتقد أن العدوان على قطر يعني يحتاج إلى بحث عميق، لأنه عدوان على دولة قادت منذ سنوات فكرة التطبيع مع العدو الصهيوني، واستقبلت منذ سنوات أركان هذا العدو الصهيوني منذ عام 96 حين استقبلوا شمون بيريز. وأيضا هذا البلد يلعب دورا مهما في محاولة إنهاء الحرب في غزة، وهذا البلد ليس معروفا عنه أنه يتصدر الصراع مع العدو الصهيوني، بل على عكس ذلك هو يتحمل الكثير من الملاحظات والانتقادات لأنه في موقفه من الكيان الصهيوني لم يكن واضحا. أن يلجأ العدو الصهيوني إلى استهداف قطر معنى ذلك أن كل بلد عربي مهيئ لأن يكون كقطر هدفا للعدوان الصهيوني. هذا يدل على أن العدو الصهيوني لا يستهدف أقطارا معينة أو دولا معينة بسبب موقفها منه، بل يستهدف كل دولة عربية، كل دولة إسلامية، لأن مشروعه هو السيطرة على المنطقة وإزالة كل من يقف في وجهه، سواء كان إيجابيا منه أو كان سلبيا منه. وهذه مناسبة لكي يدرس بعض الحكام العرب الذين راهنوا على العلاقة مع الصهيونية أن يدرسوا مواقفهم جيدا.
طيب دكتور، هل اهتزت صورة واشنطن كضامن أمني لدى من تعتمد عليهم في المنطقة؟
شوف، هنا نتحدث عن أمريكا، علينا أن نميز أولا بين رأي عام أمريكي يتعاظم ويتوسع وداخل الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي ضد ارتهان إدارته للصراع الصهيوني وتغطية الجرائم الصهيونية. وعلينا أيضا أن ندرك أن في أمريكا في الإدارة الحاكمة وفي القوى المسيطرة أو اللوبيات المسيطرة لا زالت يعني مترددة في الابتعاد عن تبرير جرائم الكيان الصهيوني.
نعم.
ولكن أعتقد هذا الأمر لن يستمر طويلا، وأعتقد أن رأي العام الأمريكي كما جرى الأمر في فيتنام وكما نعم. جرى الأمر في أمور في مناطق أخرى، الرأي العام الأمريكي متجه نحو فصل مصالح الولايات المتحدة عن مصالح الكيان الصهيوني، وأنه لا يجد مبررا لهذا الاندفاع من قبل المسؤولين الأمريكيين في تغطية الجرائم الصهيونية، بل في دعمها وتزويدها بكل مصادر القوة كما نعلم. لذلك أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي في هذه اللحظات هو موقف داعم للكيان الصهيوني، ولكنه موقف يواجه ضغوطا داخل الولايات المتحدة تريد أن تخرجه من هذا الدعم المطلق لكيان مجرم مخالف لكل مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
نعم. طيب، إذا كانت واشنطن قادرة على التضحية بأصدقائها العرب خدمة لسياسات الاحتلال، فما جدوى استمرار الرهان العربي على التحالف معها؟
يعني أنا من مدرسة لم تراهن يوما على الإدارة الأمريكية.
نعم.
وكنا دائما نحذر من سياسة الارتهان للإدارة الأمريكية.
نعم.
هذا الرهان كان ارتهانا إلى حد كبير من قبل العديد من الأنظمة العربية والإسلامية للإدارة الأمريكية. الآن بدأ يحصل نوع من التغير، علينا أن لا نغفله، وهو حركة الشارع الأمريكي المتعاظمة الرافضة لهذا الارتهان الأمريكي مشاريع الإجرام الصهيوني.
نعم.
أعتقد أن كل يوم يمر يخرج مواطنون أمريكيون ممن كانوا مخدوعين بالكذبة الصهيونية.
نعم.
يخرج مسؤولون أمريكيون، يخرج نواب أعضاء في الكونغرس ليعلنوا تبرأهم من سياسات دعم الكيان الصهيوني. وعلينا نحن أن نراهن أولا بصمودنا في وجه هذا الكيان، لأنه إذا كان حكامنا يتصرفون على قاعدة الاستسلام للكيان الصهيوني،
نعم.
فكيف نطلب من الإدارة الأمريكية أن تغير موقفها؟ يجب أن يخرج موقف عربي إسلامي رسمي وشعبي واضح ضد الكيان الصهيوني وضد كل داعميه.
نعم.
يومها
طيب.
تشعر الإدارة الأمريكية أن عليها أن تغير من سياستها تجاه الكيان الصهيوني.
طيب، إذا يعني ما مستقبل الأمن القومي العربي، يعني مستقبل الأمن القومي العربي والإسلامي في ظل هذه المعطيات، هل لا يزال بالإمكان صياغة استراتيجية دفاعية شاملة بعيدا عن المظلة الأمريكية؟
حين نتحدث عن الأمة العربية والإسلامية علينا أن ندرك أن في الأمة العربية والإسلامية قوى مقاومة تثبت كل يوم صلابتها ومواجهتها، بدءا من فلسطين مرورا بلبنان،
نعم.
وصولا إلى إيران واليمن والشعوب العربية عموما. ولكن أيضا هناك في المنطقة حكام يعتقدون أن مصيرهم مرتبط برضا واشنطن عليهم، لذلك هم يعني يعلنون ولاءهم للسياسة الأمريكية ويحجزون عن اتخاذ مواقف مستقلة عن السياسة الأمريكية.
نعم.
كلما تغيرت موازين القوى أعتقد أن الوضع سيختلف، واليوم موازين القوى الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية تميل شيئا فشيئا لصالح قضيتنا ولصالح تحررنا وانتصارنا. ولكن هذا الأمر يحتاج بدون شك إلى دعم المقاومة، إلى أن تراجع القوى المقاومة أيضا استراتيجياتها وسياساتها وعلاقاتها، وأن تبتعد عن الخلافات السنوية أيا كانت على أساس مذهبي أو طائفي أو إلى آخره، وأن أسعى لبناء جبهة شعبية هي السند الحقيقي لقوى المقاومة، جبهة شعبية عربية إسلامية وعالمية هي السند الحقيقي لإرادة المقاومة في أمتنا وفي مواجهة العدو الصهيوني.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، مشيتنا الصخر تكسر وتصرخت الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخت الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو ورب المعرفو يتربو
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نشكر الأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم محور غزة وتوازنات المنطقة وهل يشكل مشروع إسرائيل الكبرى خطرا وجوديا على المنطقة وهل يمتلك العرب والأتراك إرادة الانفصال عن واشنطن وهل المقاومة تبقى الخيار الواقع لحماية أمن المنطقة نتابع معكم أحبتنا الكرام من غزة حيث تحاصر آلاف العائلات الفلسطينية في مناطق شمال غرب القطاع فلا هي قادرة على النزوح جنوبا تحت وابل الغارات والقصف ولا تستطيع البقاء في أماكنها تحت خطر الموت المحدق جراء العدوان الصهيوني المتواصل المشهد هناك يختصر معاناة إنسانية كبرى يعيشها المدنيون العزل حيث يفتقدون إلى الأمن والدواء والغذاء الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي
المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة مئات الآلاف من العائلات نزحت بشكل عكسي من المناطق التي تشهد عملية عسكرية مكثفة في المناطق الشرقية إلى هذه المناطق تتراس مئات الآلاف من الخيام في هذا المكان ترفض العائلات النزوح وتنعدم الخيارات لديها فيما يهدد جيش الاحتلال بارتكاب أكبر مجزرة وإزاحة بالنار للأهالي من هذا المكان إلى مناطق جنوب القطاع
الوضع سيء جدا في المنطقة الوضع سيء جدا ووضع الناس المادي كمان سيء جدا وفيش إمكانية للنزوح للنزوح على الجنوب اللي نزحوا على الجنوب هلقيتها قاعدين بتصلوا بعيطوا الأرض بيقضوها بالمتر المتر ب 12 شيكل بعدين أجار مواصلات بدك كل عائلة بدها تنقل بدها من 2000 إلى 3000 شيكل أجار مواصلات والناس ما حاش الناس ما تشتريش ما حاش توكل الناس في ناس ما حاش تشتري كيلو طحين بعدين ما فيش أمان هنا ولا هناك ما فيش أمان في عائلة من عائلته أبو جراد راحت من هنا وصلت خان يونس في اليوم وصلت فيه قصفون ماتت العائلة كلها
عائلة مصلح المكونة من 30 شخصا هي واحدة من العائلات التي نزحت إلى مناطق شمال غرب مدينة غزة لا تجد هذه العائلة إمكانية للنزوح إلى جنوب القطاع الأوضاع صعبة وتكاليف النزوح مكلفة
الظروف اللي مانع القرار هذا انه اول شغله السيوله ثاني شغله فيش اماكن تروح تحتويك خير ثالث شغله بدك خيام حق الخيمه فوق الاربع خمس الاف شيكل صارت جو بقول لك الحاليه اجار السياره من هنا قديش الاجار بدك 2000 شيكل 3000 شيكل انا عندي 30 شخص في الاربع خيام لا انا بدي افضل اموت هان ولا اطلع الجنوب
من وين الواحد يجيب مصاري ومعينا الطائرات فوقينا واللهوت تحتينا والخبط يعني لو طلعنا نتفى الخبط لو نمنا نتفى الواحد مش مرتاح يا خالت والله ما هو مرتاح من اليهود طلعنا برا خبط واحنا نايمين خبط واحنا قاعدين خبط ولما بروح الاولاد خبط يعني مش حياة هاد والله الموت احسن من هالحياة
تنتظر خيام النازحين في المناطق الغربية لشمال غزة مجزرة إسرائيلية جديدة يتحقق فيها هدف الترحيل بالنار، فيما تنعدم الخيارات لدى النازحين هنا، فلا مواصلات ولا قدرة جسدية ولا مادية للنزوح جنوبا.
وفي القدس اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. تابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ونتابع من الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الخميس حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة طالت أسرى محررين وشبانا. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إيام ربيع مرعي ومحمد عزام مرعي ورئيس بلدية سيلة الظهر عبد الفتاح أبو علي وعددا آخر من المواطنين في بلدتي سيلة الظهر والفندقومية وبلدة جبع. وفي طول كرم اعتقلت القوات جواد السيلاوي والمحررين سامر وسعيد أبو خزنة ومروان صدقي بعد اقتحام منازلهم في بلدة عتيل. وفي نابلس دهمت القوات منزل الأسير مجد القطب في حي الجبل الجنوبي وقرية دير الحطب. وفي سلفيت اعتقلت القوات عدة مواطنين بينهم جمال حماد وأحمد عبد الكريم الديك في كفر الديك وبهجة عاصي وعائلته في قراوة بني حسان. وفي رام الله اعتقلت القوات الشاب عبد القادر مخلص في بلدة ترمس عيا. وفي بيت لحم داهمت القوات مخيم عايدة ومخيم الدهيشة واعتقلت عدة شبان بينهم سرور أبو سرور وبشار أبو نجمة. وفي تطورات الضفة على مستوى محاولات التهجير، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
في إطار السلسلة أو إطار الحلقة التي تدور فيها عمليات التهجير والتطهير الأرضي في فلسطين، وكما هو معروف بعد أن انتهت قوات العدو من الأغوار ومن منطقة سي كامل منطقة سي، الآن انتقلت إلى الكرة الفلسطينية في مناطق باء تصنف باء وهي إدارة مدنية فلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو أمنية صهيونية. قوات العدو تريد أيضا ترحيل هؤلاء الكرة، خاصة الأحياء المنعزلة عن الكرة والتي تقع على تلال وقرب عيون المياه وكذلك قرب الجبال والمراعي. في هذا الإطار قوات العدو تدعم المستوطنين وتنشر المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية وينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، وإن حاول الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم تكون قوات العدو لهم بالمرصاد. هذا ما يحصل في منطقة الخليج، خاصة في جنوب الخليج، كذلك في منطقة بيت لحم وأيضا في مناطق مثل طوباس وأيضا منطقة نابلس، حيث أن الآن قوات العدو والمستوطنون ينتشرون وينشرون الكثير من البؤر على مختلف تلال الضفة الغربية، إضافة طبعا لمصادرة يعني غالبية أو يعني نسبة عالية جدا أو حتى أكثر من 98% من عيون الماء في فلسطين في الضفة الغربية. طبعا قوات العدو تنفيذا للمخططات التي أعلنتها حكومة العدو بشكل علني تنفذ عمليات تقطيع أوصال الضفة الغربية وكذلك عمليات الاقتحام مثل ما يعني ما تشهده منطقة مدينة جنين ومخيم جنين وطول كرم ومخيمي طول كرم ونور شمس. اليوم يعني 233 على الاقتحام واليوم 228 في طول كرم و 233 في مدينة جنين ومخيم جنين. يمنع سكان المخيمات 40,000 نسمة ثلاث مخيمات من القمة. في هذا الإطار أيضا تأتي عمليات الآن المتواصلة في قرى شمال غرب القدس المحتلة والتي تحاصرها قوات العدو وتغلق النفق الوحيد الذي أقامته والذي يوصل هذه القرى بالعالم الخارجي وهو ما يعرف بنفق بندات بدو. الآن قوات العدو تحاصر هذه القرى منذ 4 أيام وهي قطنة والتبيبة وبيت عنان وبدو وبيت تكسا وغيرها أيضا من القرى المجاورة. حتى إلى اليوم الرابع التوالي عمليات مداهمة متواصلة داخل هذه البلدات، مصادرة مركبات، اعتقالات، تنكيل بالمواطنين. قبل قليل احتجزت قوات العدو أيضا الصحفيين، منهم صحفيون فلسطينيون ومنهم أجانب، احتجزتهم على نفق بدو وقالوا حسب ما أبلغونا بأنها قامت بمصادرة هواتفهم النقالة وكذلك الكاميرات وكل العدة ومنعتهم من التصوير. طبعا هذا الأمر تكرر أيضا في قرى كثيرة مثل قرية عطارك وكذلك قرب رام الله ومنيا قرب بيت لحم. هاتان القريتان هذه الليلة كان لهما نصيب من العدوان والإجرام الصهيوني. اقتحمت عصابات المستوطنين هاتين القريتين وقامت بخط شعارات معادية للعرب وأيضا أتلفت وحاولت إحراق سيارات إضافة لإلحاق خسائر لممتلكات. هنا يتم التركيز على المنشآت الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو على الجرارات. الهدف هو منع وصول الفلسطينيين لحقولهم الزراعية والاستفادة منها وبالتالي عملية السيطرة التامة عليها من قبل فلسطينيين أصلا.
في لبنان ومن على منبر نقابة الصحافة في العاصمة اللبنانية بيروت، أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين إطلاق فعالياتها تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال شهر أيلول سبتمبر. وتتضمن هذه الفعاليات إضرابا عن الطعام ليومين في 16 و23 من الشهر نفسه. وجاء توقيت إطلاق هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى الأليمة لمجزرة صبرا وشاتلة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه إبان اجتياح بيروت عام 1982 وقبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف إيصال رسالة واضحة إلى العالم مفادها جوعنا هو جوعكم وعدونا هو عدوكم. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
من على منبر نقابة الصحافة في بيروت، أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين فعالياتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال شهر أيلول والتي ستكون باكورتها الإضراب عن الطعام ليومين في 16 و23 منه. إطلاق الفعاليات تزامن مع ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه خلال احتلال بيروت عام 82 وقبيل انعقاد الهيئة العامة للأمم المتحدة من أجل رفع الصوت والقول إن جوعنا جوعكم وعدونا عدوكم.
حزب الله مقاومة شرعته القوانين الدولية في الدفاع عن لبنان وحق الشعوب في الدفاع عن أوطانها حينما تتعرض للاحتلالات. لا قرار حكومي ولا قرار مجلس نيابي ولا قوانين محلية يمكن أن تكسر القانون الدولي الذي يشرع للشعوب أن تقاوم. والقانون الدولي بحسب المصطلح القانوني يعلو، القانون الدولي يعلو على القوانين المحلية والقرارات المحلية، فلتسقط كل القرارات المحلية التي تحاول أن تسحب سلاح المقاومة. انتهينا.
إن غزة هي الخط الأمامي للدفاع عنا جميعا، سواء تحدثنا كلبنانيين. إذا سقطت غزة لا سمح الله بدأت الحرب على لبنان، وإذا تحدثنا كعرب ما جرى بالأمس في الدوحة يقول أنه عندما تسقط غزة سيستباح العرب جميعا.
ندعوكم وندعو عبركم لمشاركتنا هذا الإضراب عن الطعام يوم الثلاثاء القادم 16 أيلول ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، على أن نعيد الكرة يوم الثلاثاء القادم.
حين جاع السيد المسيح في البرية 40 يوما جاع جسده صحيح، لكن روحه امتلأت بخبز المقاومة. منذ ذلك الزمن البعيد بقيت هذه الجملة حبة قمح محفوظة في نملية الخلاص تنتظر أن يمد إليها بشر أيديهم الجائعة في لحظة امتحان للضمير.
المؤتمر الصحفي حضره عدد من الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية الذين وجدوا في الخطوة التضامنية دلالات مهمة وعميقة في سبيل مناصرة غزة وأهلها وكل أحرار العالم.
هذا وتواصلت حول العالم الاحتجاجات المنددة بالإبادة الصهيونية في غزة، حيث خرجت التظاهرات في عواصم ومدن كبرى للتعبير عن الغضب الشعبي. وفي واشنطن لاحقت مجموعة من الناشطات الأمريكيات الرئيس الأمريكي إلى أحد المطاعم ووجهن له اتهامات حادة وصفات إياه بهتلر بسبب دعمه المتواصل للعدوان. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لم تكد قدما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطأان أرض أحد المطاعم في العاصمة الأمريكية واشنطن حتى انهالت الهتافات المنددة بسياساته المتماهية مع الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. شعار الحرية لفلسطين لم يغب عن بال الناشطات اللواتي شبهن ترامب بهتلر لدعمه جرائم الإبادة الصهيونية المرتكبة في غزة منذ قرابة العامين. حال من الإرباك أصابت الفريق المرافق للرئيس الأمريكي الذي عمد إلى إخراج المحتجين من صالة المطعم. قرب فندق ترامب في مدينة نيويورك نظمت تظاهرة حاشدة دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حرب التجويع والإبادة الجماعية في غزة. شوارع العاصمة البريطانية لندن غصت بالمتظاهرين المنددين بالزيارة المرتقبة لرئيس الكيان الصهيوني إلى بريطانيا، وأمام الإجرام الصهيوني المتمادي في غزة طالب المحتجون بفرض عقوبات على الكيان وداعميه.
الانتقام من المدنيين ليس صوابا أبدا. نجتمع هنا اليوم لأننا سمعنا أن الرئيس الإسرائيلي مدعو إلى المملكة المتحدة، ومن وجهة نظرنا هو يساهم في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة على الرغم من أنه لم يوجه إليه اتهامات شخصية من قبل محكمة العدل الدولية، ولكنه سيكون قادرا بسهولة على إيقاف هذه الإبادة، وبالتالي هو متواطئ.
يجب أن يتوقف هذا. يتعين على الدول تحمل المسؤولية، ويجب تقديم الحكومات المتواطئة إلى لجنة حقوق الإنسان في لاهاي على هذه الجرائم.
في شوارع المدن البلجيكية رفرفت الأعلام الفلسطينية وخرجت تظاهرات حاشدة تطالب بوقف الإبادة فورا، كما شهدت مدينة مالمو السويدية تظاهرة منددة بالجرائم الصهيونية المتواصلة في غزة.
نختتم برنامج فلسطين اليوم بمشهد واحد: تبقى غزة عنوانا للصمود وقضية تختصر أزمات المنطقة وتحولاتها. وما بين مشاريع التفتيت وأحلام الاحتلال يظل السؤال مطروحا: هل يمتلك العرب والإقليم إرادة القرار المستقل أم تبقى البوصلة رهينة الخارج؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم في أخاد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الاحتلال وإعلام الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة. وقطر تعلن استضافتها قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أراضيها. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص الأوضاع النووية للدول، واعتبر اعتراض بعض الدول على ذلك أمرا غريبا. وأوضح عراقشي خلال مؤتمر صحفي في تونس أن الوكالة أقرت بتغيير الواقع الميداني